أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدئ يا معيد يا مبيد يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدئ يا معيد يا مبيد يا ودود يا محمود يا معبود. أدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الاستصحاب. وتحدثنا عن التمييز بين الاستصحاب وبعض القواعد، وقلنا تمييز بين الاستصحاب وبين قاعدة الاستصحاب القهقري، وعطينا المثال وبينا في المثال كما في معنى الشبهة، قلنا لو لم يوجد ما يدل شرعا ولو لم يوجد حقيقة شرعية كما بينا في روايات المعصومين سلام الله عليهم وفي ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لقلنا نتيقن ب استعمال أو بدلالة الشبهة على الشك، ونشك سابقا في زمن الروايات في زمن المعصومين بدلالة الشبهة على الشك، فنستصحب قهقرا نرجع الاستصحاب. إذن عندي شك سابق ويقين لاحق في قاعدة الاستصحاب القهقري، وميزنا بين الاستصحاب القهقري والاستصحاب مورد البحث. وبعد ذلك تحدثنا أو مما تحدثنا بها أيضا قاعدة اليقين، وقلنا الشك يصب في نفس مصب اليقين وفي نفس مورد اليقين وفي نفس الفترة الزمنية. أيضا يوجد شك ويقين، ولكن اليقين في حالة أو في قاعدة اليقين، والشك في قاعدة اليقين يصب في نفس المصب، اليقين والشك في نفس المصب وفي نفس الفترة الزمنية. ولذلك قلنا بأن اليقين في قاعدة اليقين ينقض تكوينا بالشك، أما في الاستصحاب فلا ينقض اليقين تكوينا، لأن اليقين في فترة والشك في فترة أخرى، اليقين في مرحلة زمنية والشك في مرحلة زمنية، الشك بعد تلك المرحلة لو صح التعبير. وقلنا بأن حيثية الكشف في قاعدة اليقين هي سيرة عقلائية، قاعدة عقلائية، وكذلك في الاستصحاب قاعدة عقلائية، سيرة عقلائية، وكذلك في قاعدة المقتضي والمانع، وكذلك في الاستصحاب القهقري هناك أيضا يقال بأنه غالبا لا يحصل النقل والاشتراك لو صح التعبير في اللغة، ومع عدم وجود الدليل على النقل فإذا يبقى اللفظ في نفس المعنى، يبقى استعمال اللفظ في نفس المعنى، تبقى دلالة اللفظ على نفس المعنى. وفي قاعدة اليقين نقول بأن حيثية الكشف في قاعدة اليقين تتقوم أو تقوم على أساس غلبة أن اليقين لا يخطئ، وتقوم على أساس عدم الاعتناء بالشك اللاحق على اليقين، عدم الاعتناء بالتشكيكات اللاحقة على اليقين. وحيثية الكشف بالاستصحاب تقوم على أساس غلبة أن الحادث، أن الشيء الذي يحدث، أن الشيء الذي يقع يبقى. وقاعدة المقتضي والمانع قلنا الشك واليقين موجود كما في الاستصحاب، لكن الشك واليقين كل منهما يكون في مورد، الشك في المقتضي، الشك عفوا في المانع، واليقين في المقتضي، هذا في مورد وهذا في مورد، هذا في شيء وهذا في شيء. أما في الاستصحاب فالشك واليقين على شيء واحد ذاتا لو صح التعبير بهذا المعنى، وسنذكر بعض التفصيلات لاحقا. وقلنا بأن حيثية الكشف في قاعدة المقتضي والمانع هو غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثرة في المعلولات، غالبا غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها. كأما حيثية الكشف الاستصحاب فكما قلنا هي على أساس غلبة أن الحادث يبقى. بقي عندنا نقرأ النص والمتن كما يسمى، والكلام في التمييز بين الاستصحاب وغيره، ويذكر في هذه المرحلة قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. التمييز بين الاستصحاب وغيره، هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ولكنها تختلف عنه في حقيقتها. منها أولا، تسجل أمام منها أو بجنب هذه الكلمة اكتب قاعدة اليقين. منها قاعدة اليقين، هذا العنوان الرئيس، وهي تشترك مع الاستصحاب. إذن عندي في قاعدة اليقين الكلام في أليف وباء لو صح التعبير كما بينا خلال البحث في البحث السابق، قلنا جهة اشتراك وجهد أو جهات افتراق. وهي قاعدة اليقين تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين والشك، إذن يوجد يقين وشك كما في الاستصحاب يوجد يقين وشك، غير أن الشك هنا جهة الافتراض، غير أن الشك في موارد القاعدة، اكتب فوق هذه موارد القاعدة أي قاعدة اليقين، غير أن الشك في موارد القاعدة يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية، ليس فقط يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، في الاستصحاب أيضا يحصل هذا الأمر، لكن إضافة لهذا بلحاظ نفس الفترة الزمنية، إذن غير أن الشك في موارد القاعدة، أي أن الشك في موارد قاعدة اليقين يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية. أما في موارد الاستصحاب فالشك يتعلق ببقاء المتيقن لا بنفس المرحلة الزمنية، لاحظ يتعلق ببقاء المتيقن لكن لا بنفس المرحلة الزمنية التي تعلق بها اليقين. وإذا أردنا مزيدا من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب أكثر من هذا، كما بينا نحن بأن الاستصحاب لا يتقوم دائما وعلى كل حال وفي كل مرحلة وفي كل الصور بالشك بالبقاء. أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، فقد يجري بدون الشك في البقاء على بعض الحالات والصور كما بينا في الحادثة في الساعة الأولى والثانية، أو النجاسة أو الطهارة في الساعة الأولى والثانية. ففي الساعة الثانية نشك إما ببقاء الطهارة التي حصلت في الساعة الأولى أو بحدوث طهارة في الساعة الثانية، أو نشك ببقاء النجاسة التي حصلت في الساعة الأولى أو بحدوث نجاسة في الساعة الثانية، أو نشك ببقاء الحادثة التي حصلت في الساعة الأولى أو بحدوث حادثة حصلت في الساعة الثانية. هذا المردد بين الحدوث، حدوث واقعة، حدوث نجاسة، حدوث طهارة جديدة، حدوث وبين بقاء وطهارة سابقة. إذن ليست كل الاحتمالات في الساعة الثانية هي على نحو الشك في البقاء، وإنما يوجد كلام في الحدوث في الوقوع. إذن وإذا أردنا مزيدا من التدقيق والتعميق أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، فقد يجري بدون ذلك، كما إذا وقعت حادثة وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والساعة الثانية ويشك في ارتفاعها، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها أو نثبت وجودها في الساعة الثانية. مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على أي حال، ليس هو الشك في البقاء، بل هو مردد بين الحدوث، حدوث واقعة جديدة في الساعة الثانية، حدوث نجاسة جديدة في الواقع في الساعة الثانية، حدوث طهارة جديدة في الساعة الثانية، والبقاء مردد بين الحدوث وبين البقاء، مردد بين الحدوث والبقاء، ومع هذا يثبت بالاستصحاب. ولهذا كان الأولى أن يقال أن الاستصحاب مبني، لاحظ، على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها. إذن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها. لاحظ قبل قليل بينا قلنا مردد بين حدوث وبقاء، إذن يوجد الشك، لابد من الشك قلنا في هذا، لكن ليس الشك في البقاء. حتى نكون بصورة أدق نقول قلنا نتعمق ونعمق المطلب، فقلنا بأن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت حالة، فراغ عن ثبوت الحالة السابقة، فراغ عن حدوث الحالة السابقة المراد إثباتها. أما قاعدة اليقين هل هي مبنية على الفراغ عن حدوث حالة سابقة؟ لا، لأن الشك وقع على نفس الحالة السابقة، على نفس اليقين في الحالة السابقة، فهدم اليقين وزلزل واهتز اليقين، فتغير اليقين إلى شك تكوينا كما بينا، انتقض اليقين. إذن لا يوجد عندي حالة سابقة ثابتة ومسلمة. أما في الاستصحاب يوجد حالة ثابتة، حالة سابقة ثابتة ثبتت وانتهت، وانتهى الثبوت ولا شك في ثبوتها. أما في قاعدة اليقين في الحالة السابقة التي ثبتت انهدم ذلك الثبوت، انهدم ذلك اليقين بالثبوت، انتقض ذلك اليقين بالثبوت، فلم تثبت عندي النتيجة، أنها لم تثبت عندي، صارت مشكوكة، إذن لا يوجد عندي حالة قد فرغ عن ثبوتها. ولهذا كان الأولى أن يقال إن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها وقاعدة اليقين ليست كذلك. ومن نتائج الفرق المذكور هذا الذي بيناه قبل قليل، الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، نتائج نحن قلنا أولا وثانيا وثالثا في الفروق، هذه نتائج أيضا يوجد فرق في النتائج يحصل. ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أن الشك في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق، ولهذا إذا كان ناقضا تكوينا هل يمكن أن يجتمع معه؟ لا يمكن أن يجتمع، لأنه لو اجتمع معه لنقضه، فيبقى الشك وينتفي اليقين، إذن لا يمكن أن يجتمع معه. نقول ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أن الشك في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق، ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمان واحد. أما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة، الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقض حقيقة لليقين. لماذا؟ لأن اليقين قد حصل وانتهى في الحدوث، وإنما الشك في البقاء الذي أشار قبل قليل، قال شك في البقاء. في بداية هذه الصفحة قال أما في موارد الاستصحاب فالشك يتعلق ببقاء المتيقن وليس في اليقين السابق وفي نفس المرحلة التي حصل فيها اليقين، لا، بعد ذلك، بعد الفراغ من ثبوت الحالة ومن التيقن بالحالة والمورد. إذن اليقين قد نقض تكوينا في قاعدة اليقين، واليقين لا ينقض تكوينا في قاعدة في الاستصحاب، أيضا هي قاعدة. ومنها الآن نسجل هنا قاعدة المقتضي والمانع، أيضا عنوان رئيس كما هناك سجلنا قاعدة اليقين، قاعدة المقتضي والمانع، طبعا لا يشير إلى الاستصحاب القهقري في هذه المرحلة الدراسية. ومنها قاعدة المقتضي والمانع، وهي القاعدة التي يبنى فيها، ضع هذه العبارة بعد فيها بين قوسين، عند إحراز المقتضي والشك في وجود المانع ماذا يبنى فيها؟ يبنى، تغلق القوس هنا، تحصر القوس أو الهلال، إذن العبارة بين قوسين أو هلالين هي عند إحراز المقتضي والشك في وجود المانع، انتهت العبارة بين قوسين. نقول ومنها قاعدة المقتضي والمانع، وهي القاعدة التي يبنى فيها على انتفاء المانع وثبوت المقتضى، بالفتح المقتضى وليس المقتضي، على انتفاء المانع وثبوت المقتضى، ثبوت المعلول. وهذه القاعدة أيضا تشترك مع الاستصحاب بشيء وتفترق معه. نقول ومنها قاعدة المقتضي والمانع، وهي القاعدة التي يبنى فيها بين قوسين عند إحراز المقتضي والشك في وجود المانع، يبنى فيها على انتفاء المانع وثبوت المقتضى، بالفتح. وهذه القاعدة تشترك جهة الاشتراك أليف، نقول تشترك أو جهة الاشتراك بين قاعدة المقتضي والمانع والاستصحاب، وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك، كما في الاستصحاب يوجد يقين وشك، هذه أيضا يوجد فيها يقين وشك، ولكنهما في قاعدة المقتضي والمانع، أي الشك واليقين، ولكنهما فيها، أي في قاعدة المقتضي والمانع، سجل فيها، أي في قاعدة المقتضي والمانع، ولكنهما فيها متعلقان بأمرين متغايرين، بأمرين متغايرين ذاتا، هذه متعلقة بالمقتضي وهذه متعلقة بالمانع، هذه متعلقة بالحرارة أو النار، وهذه متعلقة بالرطوبة أو بالماء كما بينا في المثال، وهما المقتضي والمانع، بأمرين متغايرين ذاتا وهما المقتضي والمانع، خلافا لوضعهما في الاستصحاب، حيث أن متعلقهما واحد ذاتا فيه، في الاستصحاب. وكما تختلف هذه القواعد، سجلنا الاختلاف والفوارق، أيضا يوجد فرق آخر في أساس الكشف أو أساس حيثية الكشف والمناط في حيثية الكشف. وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقومة لها كما بينا يقين وشك ومصب اليقين ومصب الشك والنقض التكويني وعدم ذلك، كذلك أيضا كذلك تختلف في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها، فإن حيثية الكشف الاستصحاب تقوم على أساس هذه القاعدة العقلائية، غلبت أن الحادث يبقى. غلبت يعتمد العقلاء على غلبة أن الحادث يبقى فيجرون هذا الأمر لو صح التعبير، ويدركون غلبة أن الحادث يبقى، أو يسيرون على هذا الأمر وعلى هذه القاعدة بأنه غلبت بأن غلبت أن يسيرون على غلبة أن الحادث يبقى ويجرون على هذا الآثار ويرتبون الآثار على هذا الأمر. إذن يبني العقلاء على غلبة أن الحادث يبقى، طبعا من خلال تجربة، من خلال ألفة، هذا شيء آخر ونقاش آخر. إذن حيثية الكشف الاستصحاب تقوم على أساس غلبة أن الحادث يبقى، وحيثية الكشف قاعدة اليقين تقوم على أساس أيضا غلبت أن اليقين لا يخطئ، فلا يعتنى بالتشكيكات اللاحقة باليقين. وحيثية الكشف قاعدة المقتضي والمانع تقوم على أساس أيضا غلبت أن المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها، ليست دائما وإنما هذا الأمر غالبي. والآن يأتي الكلام هذا كله في مدخل أو في مقدمة في الاستصحاب، والبحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات. الأول المقام الأول سيكون في أدلة الاستصحاب، في أدلة الاستصحاب، والمقام الثاني في أركان الاستصحاب، والثالث في مقدار ما يثبت في الاستصحاب، والرابع في عموم جريان الاستصحاب، والخامس في بعض تطبيقات الاستصحاب. إذن والبحث في الاستصحاب نقرأ، والبحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات. المقام الأول في أدلته، والثاني في أركانه التي يتقوم بها، والثالث في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، والرابع في عموم جريانه، والخامس في بعض تطبيقاته. وسنتكلم في هذه المقامات تباعا إن شاء الله تعالى. إذن الكلام في المقام الأول وهو أدلة الاستصحاب، وأشرنا سابقا قلنا يستدل، وهذا أيضا الذي اختلف فيه المحققون، قالوا بأن الدليل على الاستصحاب هو العقل، وقالوا بأن الدليل على الاستصحاب هي السيرة العقلائية، وقالوا بأن الدليل على الاستصحاب هي الروايات. نأتي إذن إلى الدليل الأول العقل. الدليل الأول الذي يستدل به على الاستصحاب هو العقل. قد يستدل على الاستصحاب، أو قيل بأنه يستدل على الاستصحاب، بأن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء. الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء، بتعبير آخر حتى نبين بأن الكلام في دليل العقل، نقول بأن يستدل على الاستصحاب، يقال بأن العقل يدرك أن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء. العقل يدرك أن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء، الآن نقول أولا نتحدث في إدراك العقل، هل فعلا العقل يدرك هذا الشيء؟ والثاني لو أدرك وأثبتنا بأن العقل يدرك هذا الأمر، يدرك بأن الحالة السابقة تفيد الظن. الآن نأتي نقول هل هذا الظن حجة أو ليس بحجة؟ إذن نقول الدليل الأول وهو العقل، يستدل على الاستصحاب بالعقل بأن أو بحكم العقل أو بإدراك العقل بأن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء، الحالة السابقة المتيقنة تفيد الظن بالبقاء، اليقين يفيد الظن، الحدوث يفيد الظن، الحالة السابقة تفيد الظن. هذا كلام فيه نقاش، نسجل إشكال على الدليل الأول. يقال يرد على ذلك على هذا الدليل بأن الدليل ممنوع وباطل صغرى وكبرى. كيف؟ أما صغرى وبعد ذلك وأما الكبرى. أما صغرى فلأن إفادة، نحن قلنا الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء، فلأن الحالة السابقة بمجردها تفيد الظن بالبقاء ممنوعة، لا يمكن أن نتصور هذا. أي حالة سابقة تفيد الظن بالبقاء بمجرد وجود حالة سابقة، بمجرد حدوث شيء يفيد الظن بالبقاء. لماذا؟ يقول لاحتمال الإشكال الشك في الصغرى، وذلك لماذا نمنع إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء؟ لماذا نمنع من أن الحالة السابقة بمجردها تفيد الظن بالبقاء؟ لماذا نمنع هذا الشيء؟ لماذا لا تكون الحالة السابقة فعلا مفيدة للظن بالبقاء؟ نقول وذلك لاحتمال أن تكون إفادتها، إفادة الحالة السابقة للظن بالبقاء، لوجود خصوصية في الحالة السابقة. ليس الحالة السابقة بمجردها بما هي لو صح التعبير، وكل حالة سابقة بما هي تفيد الظن بالبقاء، لا، ربما يكون في الحالة السابقة خصوصية معينة، وهذه الخصوصية هي السبب في منشأ هذا الظن أو في توليد هذا الظن في البقاء. فربما يوجد خصوصية في الحالة السابقة هي التي تقتضي الظن بالبقاء، هي التي تقتضي الظن بالاستمرار، هي التي تعطي لو صح التعبير ديناميكية البقاء والاستمرار. الآن صاحب الدليل العقلي يستشكل، يدافع عن هذا الأمر، يقول لا، أنا أثبت بأنها بمجردها بالسيرة. فيمكن أن يستدل من الآن صاحب الدليل، صاحب دليل العقل يقول أستدل على أن الحالة السابقة بمجردها تفيد الظن بالبقاء بالسيرة العقلائية وجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب، ويستشهد بهذه السيرة العقلائية وبعمل العقلاء على إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن، ولا من أي خصوصية لكان بينت هذه الخصوصية، ولكان وجدت خصوصية لاختلفت السيرة العقلائية ولم تنعقد على العمل بالحالة السابقة. لو وجدت خصوصية لكان تبينت لي، ولكان اختلف حسب إدراك الخصوصية وحسب وجود الخصوصية، ولكان بين العقلاء وجود هذه الخصوصية ولا انتفت عندما تنتفي الخصوصية. والعقلاء بما هم عقلاء يعملون بالاستصحاب ويجرون الحالة على الحالة السابقة وأثار الحالة السابقة، ويعملون على أساس أن الحالة السابقة باقية ومستمرة. إذن نقول لصاحب دليل العقل، يقول يستدل على أن الحالة السابقة بمجردها، لاحظ ليس بخصوصية فيها، بمجردها تفيد الظن بالبقاء. يمكن أن يستدل على هذا بالسيرة العقلائية وجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب، ويستشهد بها بهذه السيرة على إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء، حيث أن العقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية والكاشفة. لا يوجد عندهم ميول بإدراكات العقل، والعقل يتعامل مع القيم بمجرده. يتعامل مع قيم احتمالية، مع كشف. كيف نرد على صاحب هذا الدليل يقول السيرة العقلائية انعقدت؟ نقول لو سلمنا جريان السيرة، لو سلمنا السيرة فعلا السيرة العقلائية جرت على العمل بالاستصحاب، العمل بالحالة السابقة، على أن الحالة السابقة بمجردها هي، لو سلمنا انعقاد السيرة على هذا، وهذا انعقاد السيرة يكشف على أن الحالة السابقة بمجردها تكشف وتفيد الظن بالبقاء، لأن العقلاء ينتهجون، لو صح التعبير، الطرق الكاشفة، الطرق الظنية، الطرق القطعية، الطرق الكاشفة بصورة عامة. نقول لو سلمنا جريان السيرة العقلائية على ذلك، فالأرجح، أو لنقول على نحو الاحتمال، أن يكون تفسيرها أنها قائمة بنكتة أو على أساس الألفة والعادة، لا بنكتة الكشف. مرة ثانية ثالثة وجدنا هذا الأمر يبقى، صارت عندنا عادة وألفة على أن الأشياء تبقى. إذن يوجد خصوصية في الحالة السابقة، وهو أننا ألفنا، لو صح التعبير، واعتدنا على بقاء الحالات السابقة، فصارت القضية معتادة على هذا الأمر، فبنينا على هذه العادة، جرينا على هذه الألفة. فالألفة التي تدفع الإنسان ألف أن يرتب على الحالة السابقة، لأنه ألف بقاء الحالة السابقة وبقاء الحالة التي تحدث، واعتاد على بقاء الحالة التي تحدث، وليس لأن الحالة السابقة بمجردها فيها كشف ولا علاقة بما اعتاد عليه الإنسان وبما ألفه الإنسان. لاحظ، نقول لا، وإنما حالة سابقة ليس بمجردها، وإنما يضاف إليها الثبوت حالة سابقة، إضافة إلى الألفة والعادة عند العقلاء. سار العقلاء على هذا الأمر وعملوا بالاستصحاب ورتبوا آثار بقاء الحالة السابقة. إذن ليست بنكتة الكشف، ليست الحالة السابقة هي عبارة عن أمارة وعبارة عن طريق كاشف عن البقاء، لا، وإنما للألفة والعادة. إذن نقول لو سلمنا جريان السيرة العقلائية على ذلك، فالأرجاح أن يكون تفسيرها أنها قائمة بنكتة الألفة والعادة، لا بنكتة الكشف. ويكفي نقول الاحتمال أنه كما أن سيرة العقلاء هي نتيجة للناشئة من الكشف، من الكشف المجرد من الحالة السابقة، أو من أن الحالة السابقة بمجردها تكشف، كذلك ممكن أن تكون ناشئة من الألفة والعادة، وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال. نحن لا يفيد في المقام إلا إذا أثبتنا بأنها فعلا ناشئة عن الكشف وعن الحالة السابقة بمجردها، هي الكاشفة. إذا أثبتنا هذا وخصوص هذا المعنى، يثبت الاستدلال ويثبت دليل العقل. أما يثبت الآن ضمن الصغرى الكلام، أما إذا لم نثبت هذا، طرحنا مجرد الاحتمال الآخر، مجرد على نحو الاحتمال، لو لم يكن هو الأرجح، يكفي هذا الاحتمال في إبطال الاستدلال، لأننا لا نعلم بأن السيرة انعقدت للكشف وللطرق الظنية، ولأن الحالة السابقة بمجردها تكشف، بمجردها تولد الظن والكشف، أو لا. الاحتمال الثاني أن الألفة والعادة عند العقلاء هي التي تدفع وهي التي تؤثر. إذن هل هي الألفة والعادة أو هي الحالة بمجردها؟ إذن بين هذا وهذا تردد، إذن لا يتم الاستدلال. إذن نقول لو سلمنا جريان السيرة العقلائية على ذلك، فالأرجح أو المحتمل أن يكون تفسيرها أنها قائمة بنكتة الألفة والعادة لا بنكتة الكشف. ولهذا يقال، كأنما هذا لنقول منبه وجداني على أن القضية تابعة للألفة والعادة وليست كشف وحساب واحتمال قوة احتمال وقوة كشف. كيف؟ يقول ولهذا يقال بوجود هذا الجري العملي والسيرة حتى عند الحيوانات، حتى في الحيوانات. ومن أين الحيوانات أيضا تتأثر بألفة وعادة، ليس على نحو الحساب وطرق ظنية وطرق كاشفة، ليس بهذا، وإنما تعتاد على أمر معين فتخاف من هذا الأمر أو تأتي إلى هذا الأمر، تهرب من هذا المكان أو تتردد في هذا المكان أو تحذر في هذا المكان أو تهرب من هذا المكان أو تخاف من هذا الصوت أو تألف هذا الصوت أو تميل إلى هذا الصوت ونحوها. هذه السيرة عند الحيوانات موجودة. فالحيوانات تسلك الطرق الظنية والكاشفة، هل تسلك طريق العقل؟ لا يمكن أن نقول هذا الأمر. إذن العادة والألفة مؤثرة حتى في من لا يملك العقل، حتى في من لا يسلك طريق العقل مؤثرة، فكيف لا تكون مؤثرة في الإنسان؟ إذن ممكن أن تكون مؤثرة ولو على نحو الاحتمال، فإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. إذن نقول الدليل الأول وهو العقل، وقد يستدل على الاستصحاب بأن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء. العقل يدرك، العقل يحكم، العقل يدرك بأن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء. قلنا إشكال على هذا الدليل، يرد على ذلك وعلى الدليل بأن الدليل ممنوع وباطل صغرى وكبرى. أما صغرى فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ وذلك لاحتمال أن تكون إفادتها لذلك لوجود خصوصية في الحالة السابقة، من حيث كونها مقتضية هذه الخصوصية، من حيث كونها مقتضية للبقاء، كون الخصوصية. مقتضية للبقاء أي كون الحالة السابقة بوجود تلك الخصوصية، حتى نكون أدق بالتعبير، من حيث كون الحالة السابقة بتلك الخصوصية ومع وجود الخصوصية مقتضية للبقاء والاستمرار. إن قلت يا صاحب الدليل دليل العقل يمكن أن يستدل بالسيرة العقلائية وجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب ونثبت بأن الحالة السابقة بمجردها ويستشهد بها على إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء، حيث أن العقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية والكاشفة. قلت لو سلمنا جريان السيرة العقلائية على ذلك، فالأرجح أو المحتمل أن يكون تفسيرها أنها قائمة بنكتة الألفة والعادة لا بنكتة الكشف، ولهذا يقال بوجود هذا الجري العملي أي السيرة حتى في الحيوانات التي تتأثر بالألفة والعادة، ولا يتصور عند الحيوانات نكتة الكشف. هذا صغرى. أما كبرى فالدليل العقلي الظني ليس بحجة إلا إذا ثبت من الشارع حجية هذا الأمر، ولم يثبت عندي. أما كبرى في عدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن، لو سلمنا موجود هذا وفيها ظن لكن ليست بحجة، لو سلمنا بأن الحالة السابقة تفيد بمجردها الظن بالبقاء وهذا الظن ليس بحجة، يحتاج إلى حجية وإثبات وإمضاء من الشارع. الدليل الثاني السيرة العقلائية، قد يستدل على الاستصحاب بالسيرة العقلائية الجارية على العمل طبق الحالة السابقة، كما قبل قليل أشرنا خلال الدليل العقلي وصاحب الدليل العقلي عندما سجل الإشكال. قد يستدل على الاستصحاب بالسيرة العقلائية الجارية على العمل طبق الحالة السابقة. الآن نريد أن نكشف فيها الدليل الشرعي. في الدليل العقل قبل قليل بينا السيرة العقلائية للكشف عن أنهم يسيرون بالطرق الظنية، فمنها قلنا أو استدل أو أراد المستشكل أو صاحب الدليل العقل أن يستفيد بأن الحالة بمجردها هي كاشفة ومولدة للظن بالبقاء، لأن العقلاء يسلكون الطرق الكاشفة، الطرق العقلية صح التعبير، اليقينية أو الظنية التي فيها الكشف، وأبطلنا هناك. هنا نريد أن نستدل على حكم شرعي على الاستصحاب مباشرة بالسيرة العقلائية، فلا يكفي فقط إثبات السيرة وإنما نحتاج إلى أمضاء الشارع حتى نتذكر هذا الأمر الذي بيناه خلال الكلام عن السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية عندما قلنا نحتاج إلى الأمضاء في السيرة العقلائية. نقول قد يستدل على الاستصحاب بالسيرة العقلائية الجارية على عمل طبق الحالة السابقة، وبعد إثبات السيرة ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى إثبات عدم ردع المعصوم عليه السلام عنها، ونحتاج إلى إمضاء المعصوم لها، عدم الردع والإمضاء من قبل المعصوم سلام الله عليه. الآن نفس الإشكال الذي سجلناه هناك، نقول إشكال يرد على ذلك أن الجري والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك العقلاء، نعم لا ننكر هذا في سلوك الناس والعقلاء منهم، ولكنه كما بينا بدافع من الألفة والعادة، والألفة والعادة عادة أو هي لو صح التعبير تستلزم الغفلة عن القيم الاحتمالية والكشف أيضا تحصل الغفلة عن ارتفاع حالة سابقة وانتهاء حالة سابقة، ويحصل نتيجة الألفة أيضا نوع من الاطمئنان ببقاء حالة سابقة في كثير من الأحيان كما قلنا في الحيوانات، لا أقل من الاحتمال في هذا المقام. يبقى هل الألفة والعادة والتي فيها غفلة عن ارتفاع حالة سابقة والتي يحصل منها ونتيجة منها الاطمئنان، فصارت عندي الألفة والعادة تولد الاطمئنان، والاطمئنان هو الذي صار حجة لو صح التعبير. لكن منشأ الاطمئنان من أين؟ من الألفة والعادة وليس من الحالة السابقة بمجردها، هذا الذي نريد أن نصل إليه. إذن يريد قلنا على الدليل السيرة العقلائية أن الجري والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس، ولكنه بدافع من الألفة والعادة، بدافع من الألفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال ارتفاع الحالة السابقة، أو أيضا الألفة والعادة توجب الاطمئنان ببقاء الحالة السابقة في كثير من الأحيان، وهذا الاطمئنان المنشأ له ليس هو المنشأ الذي نريد أن نتحدث عنه، وهو الكشف وقيمة كشف وسيرة عقلاء بما هم عقلاء، وإنما صارت من الألفة والعادة كما في الحيوانات أيضا الألفة والعادة. إذن نقول يرد على ذلك أن الجري والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس، ولكنه بدافع من الألفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال ارتفاع الحالة السابقة أو توجب الاطمئنان ببقاء الحالة السابقة في كثير من الأحيان. أما قلنا الألفة والعادة توجب الاطمئنان، أو لنقل بتعبير آخر، أو لنقل أو بدافع لماذا يحصل هذه السيرة أو تحصل هذه السيرة، أو أن الغالب في سلوك الناس أنهم يجرون عمليا وينساقون عمليا على طبق الحالة السابقة، نقول أو بدافع من الاطمئنان. الآن مباشرة يحصل عندي اطمئنان، من أين يحصل هذا الاطمئنان؟ الاطمئنان بالبقاء، لأنه في كثير من الأحيان نجد بأن الحالات السابقة وجد الناس بأن الحالات السابقة تبقى، فحصل عندهم اطمئنان، حصل عندهم اطمئنان نتيجة تكرر وجود الحالات السابقة. لاحظ يوجد فرق بين اعتاد الإنسان وتكرر في الواقع وخلال مشاهداته وجود الحالة السابقة، فحصل عنده اطمئنان نتيجة هذا التكرار في البقاء وتكرر البقاء في كثير من الحالات، صار عنده اطمئنان بأن الحالات السابقة تبقى. لاحظ من أين نشأ الاطمئنان؟ من تكرار وجود الحالات في الواقع، ولم ينشأ من الحالة السابقة بمجردها، أي أن الحالة السابقة بمجردها ليست هي المنشأ في تولد لو صح التعبير أو الجري على البقاء والحكم بالبقاء، ليس الحالة السابقة بمجردها. لا، لاحظ هذه الخصوصية الإضافية وهي تكرار بقاء الحالة السابقة في كثير من الموارد والأحيان والحالات. لاحظ تكرار، إذن صفة إضافية، صفة التكرار، صفة التكرر، صفة العادة، منه حصل الاطمئنان وليس الحالة السابقة مجردها يحصل منها الاطمئنان. إذن نقول وهذا السلوك عند الناس أيضا ممكن أن يكون بدافع من الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان، وليس بدافع، لاحظ، وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة بمجردها في إثبات البقاء تعبدا. إذن لا يمكن أن نثبت أن الحالة السابقة بمجردها هي تكون حجة على إثبات بقاء الحالة. وبعد ذلك ندخل في الدليل الثالث وهو الروايات، ونكتفي إلى هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.